يقول بعض الناس ينسخون عن مؤلفات الكاتب عبد الرحمن حسن حبلكة ويقولون إنه أشعري، فهل هذا صحيح؟ هل جواب اقرأ كتابه أحد كتبه فيما يتعلق بالعديد أحكم عليه، وإذا ما قدرت تحكم عليه بعد قراءة الكتاب يفيني بعد ذلك إن شاء الله. قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عن المكر، فيقول بعض المدرسين قالوا له المكر معناه التخطيط، هذا تعبير عصري، المكر معناه إيثار الشر إلى غيرك بطريقة خفية، المكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة، أن توصل أو تسعى لإيثار الشر إلى غيرك بطريقة خفية، فإذا جازاك أو عفوا جاز الله الماكرة على مكر بأن يصل إليه الشر جزاء على ما فعل بطريقة خفية، يعتبر ذلك من الله مكرا وكيدا وخداعا، ما كان جزاء ليس بمذموم. لذلك هذه الصفات وهذه الأفعال من الله ليست بمذمومة لأنها تدع جزاء. الباب أظلم بالنسبة للإنسان الذي بدأ ويمكر لأولياء الله تعالى ويكيد، هذا ظالم، والله سبحانه وتعالى يجازي هذا الظالم بفعل قريب من فعله من حيث الخفاء حيث لا يفعله، من يصل إليه هذا الشر جزاء له. لذلك قال الله تعالى في حق يوسف كذلك كدنا ليوسف، كيد إخوة يوسف ليوسف شر فيه ضر ومكر وخداع وكذب على يعقوب، ولكن كيد الله ليوسف ليس في هذه المعاني كلها، إنما إفراد له وجزاء لأولئك الذين فعلوا به ما فعلوا، هذا جائز، هذه المعاني كلها ثابتة. أجبت عليه في بعض الدروس السابقة بعد العصر، لكن أستأذن إعادة الإجابة عليه نظرا لأنه سؤال واقعي، وأن بعض الذين حضروا هذا الدرس لعلهم لم يحضروا الدروس السابقة، والسؤال يتعلق بالحديث القدسي، وهذا سؤال يهم طلبة العلم الدارسين الآن في المصطلح، في علم المصطلح، في الحديث القدسي في تعريفه قولان، قول لأهل السنة وقول للأشاعرة، ولكنهم قلا على بعض أهل السنة وانخدعوا بقول الأشاعرة وحسبوا أنه قول أهل السنة والجماعة وتبنوا ذلك القول وذكروا في مؤلفاتهم وله حدود. القول الأول إن الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من عند الله، بخلاف الحديث النبوي. الحديث النبوي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يختلف فيه. ومن حديث النبوي معناه من عند الله تعالى وحي، والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الموافق لعقيدتهم. القول الثاني، الحديث القدسي كالحديث النبوي لفظه ومعناه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف إنما يقبله من يرى بأن كلام الله تعالى ليس بحق ولا صوت، يمشي هذا عند الأشاعرة ولا يستكثر عليهم، لأنهم حتى في القرآن يرون لأن القرآن اللفظي هذا ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو مخلوق، مخلوق في اللوح المحفوظ، وكلام الله ليس بحرف ولا صوت، معنى واحد قائم بذات الله تعالى. وهذا الكلام محفوظ لدى طلاب العلم. انطلاقا من هذا المعنى قالوا في الحديث القدسي إن الألفاظ ليست من عند الله، وإنما هي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وذكروا للتفريق بينه وبين القرآن فروقا، منها الحديث القدسي لا يلزم أن يكون متواترا، بل كالحديث النبوي قد يأتي متواترا وغير متواتر. الحديث القدسي ليس متحدثا به وليس بمعجز. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى دون القرآن. الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، الصلاة إنما تصح بالقرآن فقط. بهذه الفروق فرقوا بينه وبين القرآن، وإلا هو كغيره من كلام الله تعالى. بالمناسبة فليعلم كل حاضر إن كلام الله تعالى ليس كله هو القرآن، بل الله سبحانه وتعالى خاطب بعض أنبيائه قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أن يولد. خاطب نوحا مثلا في شأن ابنه، وخاطب موسى، وخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه بدون واسطة في ليلة المعراج. ويتكلم الرب سبحانه وتعالى كما يليق به في كل ليلة، عندما يقول هل من سائل فأعطيه، فالرب سبحانه وتعالى سيتكلم يوم القيامة ويخاطب أهل الجنة ويسلم عليهم. كل ذلك من كلام الله تعالى، والكتب السماوية كلها من كلام الله، لئلا يظن الظان بأن كلام الله هو القرآن فقط، أو يعتقد أننا نقول بذلك. نحن نقول القرآن من كلام الله، لا نقول كلام الله كله هو القرآن. كلام الله كما يعلم كل قارئ لكتاب الله تعالى لا نفاد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو التعريف الصحيح إن شاء الله. وعلى طلاب العلم أن يبحثوا مع مدرسيهم وأساتذتهم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. شريطة حل يشنع الطالب الصغير على بعض المؤلفين وبعض المشايخ والأساتذة، لأن المسألة الخلاف ليس وليد اليوم، الاختلاف ثابت لهذا الوقت. ولذلك ينبغي أن يكون مراجعة الطالب للأستاذ مراجعة مع الأدب والاعتراف ومناقشة علمية الغرض منها الوصول إلى النتيجة السليمة إن شاء الله. فننصح شبابنا إذا وقعوا ووقفوا على شيء من الأخطاء والهفوات لمشايخهم وليسوا بمعصومين، وكل ما محل خطأ وهفوة ونسيان وغفلة، ينبغي أن تكون المراجعة والتنبيه بالذي هي أحسن، لا بالعنف ولا بالتشهير ولا بالاستفسار، ولكن بالمراجعة. تذكروا موقف الأئمة السابقين الذين قد يقولون قولا ثم يرجعون. والإمام الشافعي رحمه الله كان له مذهب معروف في العراق يسمى المذهب القديم، ولما انتقل إلى مصر رجع أكثر ما في المذهب القديم وبنى له مذهبا جديدا، والعمل في أكثر المسائل الآن على المذهب الجديد. والإمام أحمد بن حنبل روايات كثيرة أحيانا تصل إلى ثلاث روايات في مسألة واحدة، كلما تخلو مسألة من روايتين أو ثلاث روايات، كل ذلك كلما يظهر له دليل أقوى من الأول رجع، وهكذا سائر الأئمة. لذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله: إننا بشر نقول القول يوما فنرجع عنه غدا، فلا تقلدونا. من عرف حال الأولين من الأئمة والعلماء ومراجعة بعضهم بعضا يسهل عليه أن يرى ويسمع من الأخطاء والهضوات والغفلة من أمثالنا اليوم، لا يستسعد ذلك بل يراه أن هذا شيء عادي. إذا كان الأولون بهذه الطريقة كما قال طلاب العلم اليوم، ينبغي أن تكون هذه الحقيقة ماثلة أمام طلاب العلم طلبة الصغار عندما يقفون على بعض الاختلاف من المشايخ وبعض الهفوات والغفلة لهم، فليعذروهم وهم معذورون لأنهم بشر عرضة للوهم وللغفلة ولسوء فهم. ومن أراد أن يطلع على ما يهون عليه الأمر في هذا فليقرأ كتيب بن شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذا قرأت هذا الكتاب وعرفت كيف كان
إن رزق الله اسم الله لا يضره نفس حريص ولا يرد ولا يرد مراد ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرك بالله شرك منها رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن شرك بالناس شرك بالله شرك الله عليه وسلم على الناس. رواه الإمام في صحيحه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعد أن انتهينا من باب المحبة، وعرفنا أن المحبة من أعظم المقامات، وأنها روح الإيمان وروح الإسلام، بوب الإمام مرة أخرى للخوف من الله. الخوف أقسام: خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله تعالى أن يصيبه بما يشاء هذا المخلوق، يصيبه بمرض أو يصيبه بفقر أو يصيبه بخلل في عقله وجنون أو يصيبه في أهله وماله بطريقة غير عادية. هذا الخوف من أنواع الشرك الأكبر، أي من يخاف من غير الله تعالى هذا النوع من الخوف، لا يخاف منه الخوف الطبيعي، ولكن يخاف منه الخوف السري على ما وصفنا. هذا هو الخوف الذي يعد نوعا من أنواع الشرك الأكبر، لأن المخلوق لا يملك أن يصيب مخلوقا مثله بمرض أو فقر أو بأي أذى إلا في الأمور الطبيعية المعتادة، كأن يضربه بيده أو يطعنه بسكين أو يعتدي عليه وعلى ماله وأهله، هذا شيء طبيعي. أما الخوف السري هو الذي يعتبر نوعا من الشرك الأكبر، وهو الذي يقع فيه عباد القبور وعباد المشايخ، وأكثر من يقع في هذا الشرك أولئك الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين لعبت عليهم مشايخ الطرق، وزعموا أن الشيخ له التصرف في هذا الكون وخصوصا بعد موته، فيخافون منهم أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب تيسير العديد الحميد: لو وجهت يمين لأمثال هؤلاء من عباد القبور لأن يحلفوا بالله تعالى على شيء، أعطوك من اليمين ما شئت كاذبين أو صادقين ولا يبالون، ولكن لو قيل لهم احلف بتربة الشيخ، ليس بالشيخ ذاته، بتربته، تربة الشيخ، هذه لغتهم، تربة الشيخ أي المشهد أي قبر الشيخ ضريح الشيخ، لخاف وقلق لا يكاد أن يحلف إلا إذا كان صادقا 100%. ولو قلت له: تعال بنا نذهب إلى قبر الشيخ لتحلف عند الشيخ، يكاد يطير عقله، لا يمكن أن يحضر عند الشيخ فيحلف هناك، يخشى أنه يصاب بما يصاب به حالا من أساليبهم، إن الله سبحانه وتعالى يرحم، ولو حلف به الإنسان كاذبا لا يعاجله بالعقوبة، ولكن الشيخ لا يرحم حالا نفي. من وصل به الخوف من المخلوق إلى هذه الدرجة ليس بمسلم، وهذه الحقيقة يعلمها كثير من طلاب العلم، ولكن كثيرا منهم يتجاهل، بل أكثرهم نعم. إذا قلنا شرك أكبر معناه شرك ناقل من الملة. الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأصغر من الكبائر، مرتكب الشرك الأصغر ليس بكافر، من عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر، وما قيل فيه إنه الشرك الأكبر معناه ليس بمسلم. هذه بالعبارة الصريحة هكذا أقول. إن بعض من ينتسب إلى العلم أو كل من ينتسب إلى العلم لا يجهل هذه الحقيقة إلا النادر، ويعلمون بأن هذا الخوف لا يليق إلا بالله، وصرفه لغير الله تعالى عبادة محضة وشرك أكبر. ولكن بعض الناس يستغلون جهل الناس، جهل العوام هذه الحقائق، ليستغلوا جهلهم ويتعيشوا بهذه الطريقة، أن يكونوا خلفاء لصاحب التربة أو سدنة عند قبر صاحب التربة أو أدلاء بمثابة المزورين والمطوفين يعملون حول الضريح. هؤلاء يلبسوا على الناس، بل يزيدوا للناس خوفا على خوف، كل ذلك لينالوا ما في جيوبهم بواسطة هذا التخويف. ربما هم ما يخافون من الشيخ كما يخاف الزائر، أو كما يخوفون الزائر، قد يكونوا هم خائفين أو غير خائفين. الجهلة منهم يخافون من الصالحين ومن أصحاب التربة كما يخوفون غيرهم. منهم من لا يخاف ولكن لشيطنته يخوف غيره ليستغل فيهم هذا الجهل. هذا واسع كثير من المسلمين في كثير من الأدخار للأسف الشديد. النوع الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه فعله خوفا من الإنسان، خوفا من الناس، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول قولة الحق خوفا من المخلوق. وهذا النوع وإن لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر ولكنه يدل على ضعف الإيمان، ضعف الثقة في الله واليقين في الله. من يؤمن إيمانا يصل إلى درجة اليقين بوعد الله تعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يخاف من الناس ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود استطاعته خوفا من الناس. هذا النوع منتشر كثير كثيرا جدا فينا نحن طلاب العلم، لأن ضعف اليقين هو الذي يسبب هذا المعنى، وهذا نوع من الأمراض. النوع الثالث الذي هو الخوف الممدوح، الخوف العظيم، أن يخاف الإنسان من وعيد الله تعالى، الخوف الذي يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي، ويحول بينه وبين الخوف من الناس، ويحمله على طاعة الله. الخوف من الله يجتمع مع الحب، هذه من خصائص الخوف من الله ومن خصائص محبة الله تعالى. من تخافه من المخلوق لا تحبه، ولكن الله تحبه حبا صادقا وتخافه خوفا صادقا. هذا الخوف درجة عالية
ومنزلة من منازل السائرين إلى الله، ولا يلتفت إلى أقوال بعض الزنادقة الذين يقولون نحن لا نعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، ولكن لتحقيق العبودية. هذه من أقوال الزنادقة، بل حب الله تعالى والخوف منه من مقامات السائرين إلى الله تعالى. العبد الصادق يعمل ما يعمل امتثالا لأمر الله واجتنابا عن المنهيات وخوفا من الله ورجاء في الله ومحبة لله. هكذا كان السائرون الأولون من الأنبياء وأتباعهم. وما حدث في الآونة الأخيرة من أقوال المتصوفة من أن العبد الصادق الذي يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره عبارة معسولة ربما تنطلي على بعض سذج، ولكنها خبيثة مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وهذه المقامات لا بد منها، ولمعرفة هذه المقامات والسير عليها إلى الله على طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم بعد أن هذبه، كان فيه بعض ثغرات ومآخذ للهروي في منازل السائرين، ولكن تهذيب بعد تهذيب ابن القيم كتاب مدارج السالكين، وإن كان أحيانا لا يخلو من بعض ملاحظات، ولكنه كتاب مفيد في هذا الباب، وخصوصا في هذا العصر، العصر الذي غلبت المادية على الناحية الروحية، لا بد من الرجوع للشباب إلى مثل هذا الكتاب وكتاب الفوائد الكتيب الصغير الذي تعرفونه مقرر مطالعة في المرحلة الثانوية في الجامعة. هذا الكتاب الطلاب الذين يقرؤونه مطالعة قد لا يستفيدون منه، لكن طلاب الكبار ينبغي أن يرجعوا إلى هذا الكتاب أيضا، فهو كتاب مهم في بابه. كان بعض مشايخنا يقولون لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتيب، كتاب عظيم، وبعض الناس لا يدرون عنه لصغر حجمه ولأنه في أسلوبه كبير، وإن كان في حجمه صغير. أنصح طلاب العلم بقراءة مثل هذا الكتاب في مثل هذا الباب. وهناك خوف يسمى الخوف الطبيعي، وهذا ينبغي لصغار الطلبة أن يفرقوا دائما بين الخوف الطبيعي والخوف الذي يصل إلى درجة العبادة. كما قلنا في باب المحبة، كون الإنسان يخاف من عدوه ومن سبع ومن عدو أقوى منه وربما يهرب منه ويخرج من بلده خوفا منه، كل هذا وقعت للأنبياء وخرج منها خائفا يترقب في حق من؟ موسى. والأنبياء كلهم كانوا يخافون من عدائهم، وكذلك المصلحون ينتقلون من مكان إلى مكان خوفا من عدائهم. وكون الإنسان يخاف من هدم أو من سبع أو من عدو، هذا يسمى الخوف الطبيعي، إذ ليس فيه تذلل وخضوع ومعنى العبادة، لا يضر هذا إيمان المرء. هذه أنواع الخوف. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله تعالى عمارة صحيحة، أي بالعبادة. ولفظة إنما يعمر مساجد الله قد يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على بناء المساجد لا شك ان اللفظ العام يتناول، ولكن العمارة الصحيحة المطلوبة عمارة المساجد بالعبادة بإخلاص، بإخلاص العبادة لله بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، وأن يكون الإنسان يتردد إلى المساجد ليشهد له بالإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يخافون إلا الله، وإنما يعبدون ويعمرون مساجد الله تعالى خائفين من الله ومراقبين له. والذي لا يخاف من الله ولا يراقبه ولا يحبه لا يعمر المساجد، قد لا يدخل، وإن دخل قد يدخل رياء لا خوفا من الله. ولكن الذين يطمئنون في المساجد ويرتاحون في الجلوس في المساجد للعبادة والصلاة فيه، هؤلاء هم الذين يخافون من الله. ويقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله باللسان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يصبر بل يخاف ويكون قلقا، لا يصبر على الألم الذي يصيبه من الناس، يخاف من ألم الناس ويفر إلى ألم الله. هذه هي الخطورة. لو صبر على ما يصيبه من الألم والأذى من الناس، وهذا يجعله يسلم من الألم الذي يصيبه من سخط الله تعالى ومن عذابه. ومن يهون عليه أن يصبر على فتنة الناس لا يترك الواجب ولا يترك أن يقول فيهم قول الحق ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن عذب بالضرب والسجن والإبعاد لا يجعل ذلك كعذاب الله، ولكن يصبر ويحتسب، هذا هو الخائف الصادق وهو المحب الصادق. أما الجبان القلق الذي لا يصبر على الأذى، وهذا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقال، لا يتكلم في المسائل المختلف فيها في المسائل الخلافية، ولكن مسالم، مسالم مع الناس جميعا، وهذا فتح باب الشر على الناس كثيرا. القول لأنه لا ينبغي الكلام في المسائل الخلافية وفي المسائل المثيرة، لا يقال هذه بدعة وهذه سنة وهذا شرك وهذا توحيد، لأن إن قيل ذلك في ذلك إثارة للناس ورد إلى الفتنة. هذا المعنى وهذا الديدن قضى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما شاء الله. لذلك لا يكون درسنا درس سرد هكذا، ولكن نتكلم بالحقائق. ينبغي أن ينتبه طلاب العلم لمثل هذه المسائل، لأن بعض الأنظمة تدعو إلى هذا الدعوة، إلى هذه الدعوة، إلى المسالمة، إلى التجميع باسم الإسلام، وينتقدون من يبين للناس الشرك من التوحيد والبدعة من السنة، ويدعو الناس إلى الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة تثيرهم وتقلقهم، ويوهمون الناس بأن هذا تفريق يفرق الناس، وأجئنا وجدنا الناس مجتمعين وفرقناهم، ولا وجدناهم متفرقين. والناس متفرقون من قبل، ولا بد أن يتفرقوا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستفترق على 73 فرقة، ولا بد أن تفترق، وقد افترقت ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد. ولكن إذن دعوتنا إلى ما؟ دعوتنا إلى تأييد الفرقة الناجية، إلى محاولة إكثار سواد الفرقة الناجية، ودعوة الناس إلى مسلكهم، مع إيماننا بأن التفرق أمر لا بد منه. قال ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يحاولون ألا تفترق الأمة مثلهم مثل إنسان يدخل السوق فيقول لأهل السوق تعالوا صلوا في هذا المسجد كلكم أجمعين المتوضي والمهدد والحائض والنفساء جميعا، يعني لا يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى أن يجتمعوا جميعا باسم الإسلام فيصلوا وخلاص وانتهى. هذا خطأ، هذا عدم النصيحة، غش للناس. الواجب أن تقول للناس تطهروا توضؤوا واغتسلوا فصلوا، هذا الواجب. فهذا المعنى منتشر، والتشنيع على دعاة الحق والذين يرددون لفظة البدعة والسنة والشرك والتوحيد والعقيدة، هذا التشنيع منتشر كذلك في أذهان بعض الناس. والصبر على هذه الدعوة وعدم الالتفات إلى تلك الدعايات المشوشة من اليقين. طالب العلم الذي يصل إلى درجة اليقين ويعلم أن ما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه لا يبالي، يستمر في هذا المسلك ولا يستوحش. والألم لا بد منه، لأن الإنسان يعيش بين الناس، إما أن يصيبك الألم من الخلق أو من الخالق. كونك تسلم وتعيش في الدنيا والآخرة بلا ألم، لا، والألم لا بد منه. إذن العاقل يفر من ألم الله إلى الله، ففروا إلى الله. أما الفرار إلى الخلق، إلى المداهنة، إلى إخفاء الواجب وعدم إظهار الحق، هذه من الغباوة ومن عدم اليقين. في هذا المعنى نقرا الحديث الاتي: وان كان ضعيفا. على ضعفه معناه صحيح. بالمناسبه كتب لي بعض الطلاب عن وجود احاديث ضعيفه في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد وفي كتاب التوحيد، وانا انبه هنا بهذه المناسبه. الاستدلال على نوعين: استدلال للتأسيس واستدلال للتأييد. كل الأحاديث الضعيفة التي تجي في هذا الكتاب من قبيل المؤيدات لا من قبيل الأساس. بدليل، في كل ترجمة يبدأ المؤلف إما بآية أو بأحاديث صحاح، ثم يأتي بعد ذلك أحيانا بحديث ضعيف أو بأثر. وهذا ليس هو أول من فعل هذا، بل علماء أهل السنة يتساهلون في مثل هذا، أي في باب التأييد. أدلة مؤيدة لا يشترطون فيها الصحة، لأن المعنى صحيح بدليل ما تقدم من الأدلة التأسيسية من الكتاب والسنة. قال: ما عندك الحديث الباب أو في الباب آية أو حديث صحيح نسميه حديث الباب وهو صحيح، إن جاء بعد ذلك حديث ضعيف أو أثر ضعيف ومعناه يؤيده ما تقدم من الآيات والأحاديث الصحيحة لا غضاضة في ذلك، وهذا كثير منتشر في مؤلفات أهل السنة والجماعة. إنما الذي لا يجوز الاعتماد لإثبات عقيدة أو لإثبات حكم، الاعتماد على الحديث الضعيف، هذا الذي لا يجوز. فلنفهم هذا جيدا. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أن تضيف هذا الرزق إلى المخلوق. ولكن بعد أن تضيف الرزق إلى الرازق وتحمده وتشكره ثم تشكر المخلوق الذي هو السبب في وصول هذا الرزق إليك لا بأس، لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، حديث حسن. لا يمنع هذا أن تشكر الإنسان على معروف، ولكن كونك تنسى الرازق الحقيقي وتجعل الرزق كأنه صدر من هذا المخلوق تحمده وتشكره وناسيا لرب العالمين، هذا هو المذموم.